إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق، وأرسل هذه الأمة قواعد إسلامية بها يصلح العباد والبلاد، ألا وإن من أعظم قواعد الإسلام الذي قل القائمون به في هذه الأزمنة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به صلاح البلاد والعباد، وتعلق الفلاح بالقائمين به، من قام به تحقق له ذلك. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال ابن القيم رحمه الله: فحصر الفلاح في هؤلاء، والدعاة إلى الخير هم الدعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا إلى رأي فلان وفلان كما في بدائع التفسير. هذا الواجب العظيم تطابق على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وقوله فليغيره أمر للوجوب بالإجماع. وهذا الإجماع الوجوبي هو واجب كفائي، إن قام به البعض سقط عن الباقين، لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة. هذا الواجب العظيم نالت به الأمة خيريتها، وأثنى الله عليها عز وجل بذلك، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والصالحون من عباد الله من هذه الأمة ومن غيرها أثنى الله عليهم بذلك، وذكر من صفاتهم أنهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. هذا الواجب العظيم الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لرحمة الله للعباد، وتركه سبب للعنة الله وسخطه. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وضد ذلك أهل النفاق وصفهم الله عز وجل بقوله: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل بسبب تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبسبب عدوانهم وتماديهم في المعاصي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فهذا سبب للعنتهم وطردهم من رحمة الله. القيام بهذا الواجب العظيم مرتب عليه الأجور العظيمة من رب العالمين. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. متفق عليه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. وكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعظم الوقاية من عذاب الله عز وجل القيام بهذا الواجب العظيم، كما روى الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل، فمن سبح الله وحمد الله وهلل الله وكبر الله واستغفر الله وأزال شوكة عن طريق الناس أو حجرا أو عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 600 مفصل، فإنه يمشي يومئذ، وفي رواية يمسي يومئذ، وقد زحزح نفسه عن النار. فهذه كرامة عظيمة لمن قام بهذا الواجب العظيم الذي هو من صفات أهل الإيمان. هذا الواجب العظيم سبب للتمكين في الأرض، كما أخبر ربنا عز وجل بقوله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هو سبب للنجاة وتركه سبب للهلاك، كما مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة بمثل عظيم، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم في حدود الله أي الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، صار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. قال رب العزة والجلال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا ويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بإصبعيه السبابة والتي تليها. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث الرجل الصالح لا يظهر صلاحه إلا بمثل هذه الأمور، استقام على الدين، ومن أعظمها القيام بهذا الواجب العظيم. ولقد عاب الله على علماء بني إسرائيل تركهم للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين رأوا أقوامهم يتمادون في ذلك. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بنو إسرائيل لما قامت طائفة تنهى عن المنكر نجاها الله، ومن لم ينهى عن المنكر أو وقع فيه فإنه على خطر عظيم. تلكم القصة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل وفيها عبرة للمؤمنين، قصة أصحاب السبت. تلكم القرية التي كانت قريبة من البحر وابتلاهم الله بسبب فسقهم ومعاصيهم وعدوانهم أن جعل الحيتان تظهر أمام أعينهم يوم السبت، وحرم الله عليهم صيدها في ذلك اليوم وفي غير ذلك اليوم، لا يرون منها شيئا، فاحتالوا على شرع الله وعلى ما حرم الله عليهم، فجعلوا الشباك يوم الجمعة، ودخلت الأسماك يوم السبت فيها، ويوم الأحد أخذوها، فجعلوا هذه الحيلة سببا لتحليل ما حرم الله عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ماذا كان جواب الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما الحامل لهم على ذلك؟ معذرة إلى ربكم، عذرا لنا عند الله رب العالمين، ولعلهم يتقون، لعله يحصل لهم بذلك التقوى والموعظة ويتذكروا ويتركوا ما وقعوا فيه من المنكرات. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله بأشبه حيوان بالإنسان وهم القردة، لأنهم جعلوا ما استحلوا به حرمة الله شبيها بالحلال. فهكذا عباد الله، القيام بهذا الواجب العظيم، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، له فضائل عظيمة تعود على هذه الأمة. وقد قال الإمام النووي رحمه الله: ولقد قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار قليلا في أزمنة من أزمنة متطاولة، وهذا واقع في أزمنتنا، إلا من رحمه الله وقام بهذا الواجب العظيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأمر بالمعروف كلمة شاملة لكل ما أمر الله به، والنهي عن المنكر: المنكر كلمة شاملة لكل ما نهى الله عنه. فليتق الله المؤمن وليكن قوالا بالحق صادعا به، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، متأسيا بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسب الطرق الشرعية. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الناظر في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أن حياته أمر بمعروف ونهي عن منكر، أمر بأعظم المعروف وهو توحيد الله، ونهي عن المنكر وأعظم المنكرات هو الشرك بالله، وغير ذلك مما كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته. ولقد وصفه الله بقوله: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقر المنكرات ولا يرضى بها، فلقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ورأى عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام تغير وجهه، فعرفت عائشة ذلك من وجهه عليه الصلاة والسلام، فقالت أتوب إلى الله يا رسول الله ما صنعت؟ قال أما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، وفي رواية الذين يشبهون بخلق الله، قالت فقطعناها وسادة أو وسادتين. هذا المنكر العظيم ألا وهو تصوير ذوات الأرواح في غير ما ضرورة انتشر شره واستطار في المجتمعات، وصار هذا المنكر من أنكره بين الناس غريب، غريب بين الناس. قد قال أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، أخرجه البخاري. فكيف بأزمنتنا هذه التي اشتدت فيها غربة الإسلام وغربة أهله القائمين به بحق؟ تصوير ذوات الأرواح معصية من كبائر الذنوب لما جاء فيها من الوعيد الشديد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، وأن المصور يجعل له بكل نفس يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأرسل عليا بطمس الصور. هذه الصور كما قال الإمام النووي رحمه الله سواء ما كان لها ظل أو ليس لها ظل، فمذهبنا أي الشافعية مذهبنا ومذهب جماهير أهل العلم أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وقد وافق على ذلك مالك وأحمد وأبو حنيفة باتفاق الأئمة الأربعة أنها معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. قال وقد قال بعض السلف أن ما ليس له ظل ليس بمحرم، وهذا مذهب باطل وقال العلامة ابن باز رحمه الله التفريق أو قال الاختلاف في وسيلة التصوير لا يمنع كونها محرمة، فإنها تصوير ويحرم التصوير سواء كان بالآلات الفوتوغرافية الشمسية أو غيرها. وقال وظهور صورتي في أحد المجلات لا يدل على رضاي بها فإني قد صورت ولا أعلم بذلك، وهكذا قال العلامة الألباني رحمه الله. التفريق بين التصوير باليد وبالآلات الفوتوغرافية الشمسية هذه ظاهرية عصرية وجمود لا يحمد، كيف بك لو دخلت كثيرا من المساجد وتصوير ذوات الأرواح فيها عبر الشاشات بل وأدهوى أمر من ذلك أنهم أدخلوا آلات وسينما متنقلة تطفأ الأضواء بين المغرب والعشاء وتظهر صورة المحاضر على الشاشات على جدار المسجد. ما هذه المنكرات العظيمة التي تفشت في المجتمعات وصار المنكر لها بين الناس غريب عجيب عجيب. وهذه الأدلة تقضي بحرمة التصوير وتوجب طمس الصور، فهذه من المنكرات العظيمة. وهكذا من أعظم المنكرات في هذا العصر الدعوة إلى وحدة الأديان والدعوة إلى ما يسمى بحوار الأديان، دعوة من ورائها اعتراف لليهود والنصارى بجواز التعبد بما هم عليه من الباطل، كما حصل في إحدى المؤتمرات في بعض الدول الإسلامية بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ومقاطع من التوراة والإنجيل المحرفة، ويمثل الإسلام دعاة سوء باسم الإسلام وهم يغشون المسلمين. ولما علم بذلك علماء أهل السنة والجماعة أنكروا ذلك وقالوا هذه دعوة منكرة تدعو إلى ردة شاملة لما فيها من الإقرار لأهل الكفر بكفرهم. ومن أعظم نواقض الإسلام من لم يكفر الكافر أو شك في كفره، ونقل على ذلك الإجماع القاضي عياض في الشفاء بحقوق المصطفى وشيخ الإسلام في الصارم المسلول، والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولما دعا ذلك الغلام اليهودي فأسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، دل على أنه إن مات على اليهودية كان من أصحاب النار. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه الإمام مسلم. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمر ثيابا ليست من ثياب المسلمين فأنكر ذلك وأمره بإحراقها. قال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: يا رسول الله أنزعها. قال: بل احرقها إنها من ثياب الكفار. ما بال أهل الإسلام في أزمنتنا هذه يحصل التشبه في أوصافهم، ودعوة إلى ذلك وتربية للأجيال على لباس الكفار كزي البنطال وغيره إنها من المنكرات العظيمة. يجب على المسلم أن يتجرد لله وأن ينكر هذه المنكرات. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.